والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى التمرينات، تمرينات الفصل الرابع، وبها ختام القسم الأول من رجال الشيخ الإيرواني. السؤال الأول: من هو مؤلف رجال الكشي؟ هو الشيخ الجليل محمد بن عامر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عمرو. يعد الشيخ الكشي معاصرا للشيخ الكليني، ويعد في طبقته. قيل في حق الكشي أنه ثقة وعين وبصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء. تخرج الكشي على يد من تلامذته هو محمد بن مسعود العياشي، وتخرج عليه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. ما هي طريقة الكشي في كتابه؟ طريقة الكشي هو طبعا ذكر الروايات المادحة أو الذامة من الرواة، وما ذكر أن هذا ثقة أو هذا ضعيف، وإنما يذكر الراوي وما ذكر في شأنه من الروايات. واضح هذا؟ يعني هو يذكر الرواة الذين ورد في حقهم روايات من المعصومين. هذه طريقته. ما هي الطريقة؟ لماذا سمي كتاب الكشي باختيار معرفة الرجال؟ ليش؟ لأن كتاب الكشي الأصل مسمى بمعرفة الرجال، معرفة الرجال الناقدين عن الأئمة الصادقين. زين، هذا هو الكتاب الأصلي، لكن كان يشتمل على بعض الأخطاء. الشيخ عبر كثير من الأخطاء، عمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه، زين، وسماه باختيار معرفة الرجال، زين، أي ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب معرفة الرجال. زين، لماذا سميها؟ لا جبنا عنه. للشيخ الطوسي كتابان، ما هما؟ واضح رجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي. ما هي طريقة الشيخ في رجاله؟ وهل تمتاز عن طريقته في الفهرست؟ نعم، طريقة الشيخ في رجاله، زين، عادة لا يتصدى للتوثيق والتضعيف، يسمى بكتاب الأبواب، لأنه ذكر أصحاب من روى عن النبي، الرواة الذين روى عن النبي، وأصحاب من روى عن الحسن، وأصحاب الذين روى عن أمير المؤمنين، وهكذا. زين، وفي النهاية ذكر فهرستا بأسماء من لم يروي عنه. هذا يفيد طبعا في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية، ومن أصحاب أي إمام. أما الفهرست، هذا لاستقصاء أصحاب الكتب والأصول والمصنفات من مصنفي الشيعة، وما يذكر كل راوي أو ما يذكر كل شيعي، وإنما الراوي الذي له خصوص المصنف، من له بالخصوص من له كتاب. ويذكر طريقه إلى هذا الكتاب، من بعد ما وثق وضعف. ما هي طريقة الشيخ في رجاله وهل تمتاز عن طريقته في الفهرست؟ أجبنا. هناك ظاهرتان ترتبطان برجال الشيخ، أوضح الظاهرة الأولى وأوضح الظاهرة الثانية. الظاهرة الأولى أنه بعض الأسماء يكررهم في رجال الشيخ الطوسي، يذكره في أسماء من روى عن الصادق، مثلا الجوهري القاسم بن محمد الجوهري يرويه في من روى عن الصادق، وأخرى يخليه في قسم من لم يروي عن المعصومين، وهذا يلزم منا التهافت نوعا ما. فإحنا قلنا بنعالج هذه المشكلة إن شاء الله في القسم الثاني. والظاهرة الثانية هو تكرر من الشيخ في أصحاب الإمام الصادق أكثر شيء التعبير بكلمة أسند عنه أو أسند عنه، كلام تقرأ وهذه شنو معناها شنو المقصود منها، هذا راح نبينه أيضا في القسم الثاني. هل هناك نقطة امتياز بين فهرست الشيخ الطوسي ورجال النجاشي؟ طبعا فهرست الشيخ الطوسي مقدم على رجال النجاشي، لذلك رجال النجاشي أصلا يطالع في كلمات لمن تأمل في كتابه أنه ينظر إلى كتاب الشيخ الطوسي طبعا، ويمتاز هذا الكتاب عن الفهرست بكون الطابع العام فيه هو التوثيق والتضعيف، يعني من ناحية التقدم والتأخر والقدم فهرست الطوسي مقدم على رجال النجاشي هو أقدم، لكن رجال النجاشي فيه توثيق وتضعيف أكثر من فهرست الشيخ الطوسي. زين، ما اسم المؤلف لرجال النجاشي؟ هو الشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي وكنيته أبو العباس. كان الشيخ النجاشي معاصرا للشيخ الطوسي، وهو يا تلامذة عند الحسين بن عبيد الله الغضائري. ما هو السبب في تأليف النجاشي لكتابه؟ السبب ان جماعة من المخالفين عيرونا ان احنا ما عندنا مصنفات، لا سلف لنا ولا مصنف، فهو ألف هذا الكتاب. هل يتعرض فهرست الشيخ ورجال النجاشي للرواة من غير الشيعة؟ الجواب لا، وإنما هو لأجل مصنفي الشيعة من الإمامية. أبو حدا ألفه لاستقصاء أصحاب الأصول من أصحابنا، الفهرست من أصحابنا ما للشيعة ما للإمامية، حتى رجال الشيخ النجاشي أصحاب الكتب من أصحابنا. مسألة الأخيرة، قال الحر العاملي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ما نصه، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم. أوضح فاعل قال الأولى، يعني قال وقال، قال منه وعلى أي رأي يمكن تصحيح سند الحديث المذكور؟ قال وقال منه اللي قال، ارجعوا إلى الحديث، أنا الوسائل مو عندي، ما رجعت إلى الحديث، يعني أنا إنسان مقصر، لكن احنا بعد لازم نخلي عليكم شوي واجب منزلي. شوفوا الرواية ومنه المقصود بقاله وشلون نصحح السند على اي مبنى من المباني الرجالية، وهل نحتاج الى الرجوع الى معجم رجال الحديث او لا. ثم قال: هذا اخر ما اردنا التعرض له في القسم الاول من كتابنا، وكان الفراغ منه يوم المبعث النبوي 27 رجب. طبعا هو كتب القسم الثاني قبل القسم الأول من التفتين. شوفوا رجعوا. وبهذا نختم حديثنا عن القضايا الرجالية نهاية القسم الثاني التي أردنا التعرض لها، وكان ذلك في مدينة قم المقدسة يوم 25 رجب 1416، يعني قبل يومين هو مخلص من القسم الثاني. ثم قام بتهذيبه ولخص واختصر في يومين وأخرج القسم الأول. فالقسم الثاني متقدم رتبة في الكتابة زين على القسم شنو الأول، يعني خلص من القسم الثاني في 25 رجب، خلصه في لخصه في يومين وأظهر القسم شنو الأول. القسم الثاني إن شاء الله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد.